الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا حول الجواب عن الشبهات التي ألقاها نفاة الحكمة عن أفعال الرب عز وجل على وجه الإجمال. قال الإمام الوجه الثاني والعشرون: أن العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها مع العلم النافع. أن العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها مع العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة وطلب محمدة من ينفعهم حمده، وكل من كان أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالا وأرفع قدرا. وكذلك يستحسنون إتعاب النفوس في تحصيل الغنى والعز والشرف، ويذمون القاعدة عن ذلك وينسبونه إلى دناءة الهمة وخسة النفس وضعة القدر، كما قيل: دع المكارم لا تمهد لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وهذا التعب والكد يستلزم آلاما وحصول مكاره ومشاق هي الطريق إلى تلك الكمالات، ولم يقدحوا بتحمل تلك في حكمة من يحملها، ولا يعدونه عائبا، بل هذا عندهم هو العقل الوافي، ومن أمر غيره به فهو حكيم في أمره، ومن نهاه عن ذلك فهو سفيه عدو له. كلام واضح، يعني كل إنسان فينا بيتعب ويكد ويلقى المصاعب ويسمع ما يكره في سبيل تحصيل شيئا من متاع الدنيا، بل إن اشتكى لأحد يأمره بالتحمل، يقول له تحمل هكذا أكل العيش. فهذا أمر متفق عليه بين العقلاء. يقول هذا في مصالح المعاش، فكيف بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم؟ كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل في الزمن اليسير الموصل إلى الخير الدائم حكيما رحيما لمن يأمره بذلك وينهاه عن ضده من الراحة واللذة التي تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة؟ هذا إلى ما في أمره ونهيه من مصالح العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه، ونهيه عما فيه مضرته وعطبه وشقاوته. فأوامر الرب تعالى رحمة وإحسانا وشفاء ودواء وغذاء للقلوب وزينة للظاهر والباطن وحياة للقلب والبدن، وكم في ضمنه من مسرة وفرحه ولذة وبهجة ونعيم وقرة عين. فما يسميه هؤلاء تكاليف إنما هو قرة العيون وبهجة النفوس وحياة القلوب ونور العقول وتكميل للفطر وإحسان تام إلى النوع الإنساني أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس. فنعمته على عباده بإرساله رسله إليهم وإنزال كتبه عليهم وتعريفهم أمره ونهيه وما يحبه ويبغضه أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلها، بل لا نسبة لرحمتهم بالشمس والقمر والغيث والنبات إلى رحمتهم بالعلم والإيمان والشرائع والحلال والحرام. فكيف يقال أي حكمة في ذلك وإنما هو مجرد مشقة ونصب غير فائدة؟ فوالله إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاكمين لأضل من الأنعام وأسوأ حالا من الحمير، ونعوذ بالله من الخذلان والجهل بالرحمن وأسمائه وصفاته. وهل قامت مصالح الوجود إلا بالأمر والنهي وإرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون في الطرقات ويتسافدون تسافد الحيوانات، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يمتنعون من قبيح ولا يهتدون إلى صواب. ومن أراد أن يقف على حقيقة هذا الأمر، هذا ليس من باب الأمر ولكن من باب السماع فقط، ما يحدث في مواقع الإباحية نفس الكلام بالضبط. بل هؤلاء القوم الذين عبر بهم ابن القيم وجاءت بهم النصوص، يعني إن قيل لهم ستنشر صوركم على الخلق سيستحيون من الفعل. يعني وصل الناس إلى حالة الله المستعان عليه من يعني تفسخ ونزع برقع الحياء ما كان يتخيله عقل. وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة كيف حال أهلها وما دخل عليهم من الجهل والظلم والكفر بالخالق والشرك بالمخلوق واستحسان القبائح وفساد العقائد والأعمال، فإن الشرائع تنزيل الحكيم العليم أنزلها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش والمعاد وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية، فجعلها غثاء ودواء وشفاء وعصمة وحصنا وملجأ وجنة ووقاية، وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان بمنزلة حكيم عالم ركب للناس أمرا يصلح مرض ولكل ألم، وجعلهم من عذلك غذاء للأصحاء، فمن يغذي به من الأصحاء غداء ومن يداوي به من المرضى شفاء. وشرائع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه، وإنما هو تمثيل وتقريب، فلا أحسن من أمره ونهيه وتحليله وتحريمه. أمره قوت وغذاء وشفاء، ونهيه حمية وصيانة، فلم يأمر عباده بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبثا. ودي مهمة جدا، يعني لم يأمر سبحانه وتعالى لحاجة، كما في الحديث الصحيح لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. وخد بالك الإنسان فينا لما يعلم يقينا أن الله عز وجل غني وأنه ما شرع إلا لمصلحتنا في العاجل والآجل سيحمله هذا على الاستقامة على الشريعة. يقول فلم يأمر عباده بما أمرهم به حاجة منه إليهم ولا عبثا، بل رحمة وإحسانا ومصلحة، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم، بل حماية وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن تناولوه. فكيف يتوهم من له مسكة من عقل خلوها من الحكم والغايات المحمودة المطلوبة لأجله؟ ولهذا استدل كثير من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة واستغنوا بها عن طلب المعجزة، وهذا من أحسن الاستدلال، فإن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر شواهد صدقهم. وكل من له خبرة بنوع من أنواع العلوم إذا رأى حاذقا قد صنف فيه كتابا جليلا عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في كتابه. نعم، وهذا واضح. طيب، وهكذا كل من له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم إذا نظر في هذه الشريعة قطع قطعا نظير القطع بالمحسوسات، أن الذي جاء بهذه الشريعة رسول صادق، وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين. ولقد شهد له عقلاء الفلاسفة بالكمال والتمام، وأنه لم يطرق العالم ناموس أكمل ولا أحكم منه، هذه شهادة الأعداء. وشهد لها من زعم أنه من الأولياء بأنها لم تشرع لحكمة ولا لمصلحة، وقالوا أي حكمة في الإلزام بهذه التكاليف الشاقة المتعبة، وأي مصلحة للمكلف في ذلك، وأي غرض للمكلف، وما هي إلا محض المشيئة المجردة من قصد غاية أو حكمة. ولو استحى هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد القلوب والأوراق بمثل ذلك. وهل تركت الشريعة خيرا ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه؟ وهل تركت شرا ومفسدة إلا نهت عنه؟ وهل تركت المقترح اقتراحا أو وهل تركت لمقترح اقتراحا أو لمتعنت تعنتا أو لسائل مطلبة؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعند نفاة الحكم أنه يجوز عليه ضد ذلك الحكم من كل وجه، وأنه لا فرق بينه وبين ضده في نفس الأمر إلا لمجرد الحكم والمشيئة. فلو اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر إلى آخره ثم قيست إلى حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة لكانت كقطرة من بحر. وإنما نعني بذلك الشريعة التي أنزلها الله على رسوله وشرعها للأمة ودعاهم إليها، لا الشريعة المبدلة ولا المؤولة، ولا ما غلط فيها الغالطون وتأوله المتأولون، فإن هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر، بل الشر والفساد الواقع بين الأمة من هاتين الشريعتين اللتين نسابتا إلى الشريعة، لما الشريعة المبدلة والمؤولة المنزلة من عند الله عمدا أو خطأ، وإلا فالشريعة على وجهها خير محض ومصلحة من كل وجه، ورحمة وحكمة ولطف بالمكلفين، وقيام مصالحهم بها فوق مصالح أبدانهم بالطعام والشراب، فهي مكملة للفطر والعقول، مرشدة إلى ما يحبه الله ويرضاه، ناهية عما يبغضه ويسخطه، مستعملة لكل قوم قيام وعضو وحركة في كماله الذي لا كمال له سوى، آمرة بمكارم الأخلاق ومعاليها، وناهية عن دنيئها وسفسافها. واختصار ذلك أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في كمالها، ولا سبيل إلى معرفة كمالها على الحقيقة إلا بالوحي، فكانت الشرائع ضرورية في مصالح الخلق وضرورتهم إليها، فوق كل ضرورة تقدر، فهي أسباب موصلة إلى سعادة الدارين ورأس الأسباب الموصلة إلى حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ إخلاصه. ومن لم يتصور الشريعة على هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنها، وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوى ولكل حسة من الحواس ولكل عضو من الأعضاء كمالا حسيا وكمالا معنويا. خذوا بالكم المعلومة دي. وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوى ولكل حاسة من الحواس ولكل عضو من الأعضاء كمالا حسيا وكمالا معنويا. وقد كماله المعنوي شر وفقد. نعم. وفقد كماله المعنوي شر من فقد كماله الحسي، فكماله المعنوي بمنزلة الروح والحسي بمنزلة الجسم، فأعطاه كماله الحسي خلقا وقدرا، وأعطاه كماله المعنوي شرعا وأمرا، فبلغ بذلك غاية السعادة والانتفاع بنفسه، فلم يدع للإحساس إليه والاعتناء بمصالحه وإرشاده إليها وأعانته على تحصيلها اقتراحا يقترحه ولا شيئا يطلبه، بل أعطاه من ذلك ما لم يصل إليه اقتراحه ولا تدركه معرفته. ويكفي العاقل البصير الحي القلب فكرة في فرع واحد من فروع الأمر والنهي وهو الصلاة، وما اشتملت عليه من الحكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن، والقوى التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغاياتها المحمودة، بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فيها من المعارف الإلهية والحكم الربانية والعلوم النافعة والتوحيد التام والثناء على الله تعالى بأصوله بأصول أسمائه وصفاته وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة من تطهير الأعضاء والثياب والمكان وأخذ الزينة واستقبال بيته الذي جعله إماما للناس وتفريغ القلب لله وإخلاص النية وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية دالة على أصول الثناء وفروعه، مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره، فيقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل كبير أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأعظم من كل شيء، تلاشت في كبريائه السماوات وما أظلت والأرض وما أقلت والعوالم كلها، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، قاهر فوق عباده ناظر إليهم عالم بما تكن صدورهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم، ولا يخفى عليه خافية من أمره، ثم أخذ بتسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه وتعالى جده وتفرد بالإلهية، ثم أخذ في الثناء عليه ما يثني عليه به من حمده وذكر ربوبيته للعالم وإحسانه إليه ورحمته بهم وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه، حتى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويدنيهم بأعمالهم، ثم إفراده بنوعي التوحيد الربوبية استعانة به وتوحيد إلهية عبودية له، ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق، وهو هداية الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم وجعله صراطا موصولا لمن سلكه إليه وإلى جنته، وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن عرفهم الحق وجعلهم متبعين له دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته وأتباعه. أمة الغضب اللي هي من؟ اليهود. والضلال
النصارى.
اكتب هذا. لا خطأ. لا دي مش أسرار، دي استنباطات لأهل العلم، أما كلمة أسرار دي من المصطلحات الصوفية لا تقال. فتضمنت تعريف الرب والطريق الموصل إليه والغاية بعد الوصول، وتضمنت الثناء والدعاء، وأشرف الغايات وهي العبودية، وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة مقدما فيها الغاية على الوسيلة، والمعبود المستعان على الفعل إذانا بالاختصاص، وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة، فيثني عليه ويعبد بإلهيته، ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويدبر الملك، ويضل من يستحق الإضلال، ويغضب على الغضب بربوبيته وحكمته، وينعم ويرحم ويجود ويعفو ويغفر ويهدي ويتوب برحمته. فلله كم في هذه الصورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيمان. ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياة الأرواح، وهو كلام رب العالمين، فيحل به فيما شاء من روضات مونقات وحدائق معجبات زهية أزهارها مونقة ثمارها قد ذللت قطوفها تذليلا وسهلت لمتناولها تسهيلا، فهو يجتني من تلك الثمار خيرا يؤمر به وشرا ينهى عنه، وحكمة وموعظة وتبصرة وتذكرة، وعبرة وتقريرا للحق، وضحضا لباطل، وإزالة لشبهة، وجوابا عن مسألة، وإضاحا لمشكل، وترغيبا في أسباب فلاح، وسعادة وتحذيرا من أسباب خسران وشقاوة، ودعوة إلى هدى وردا عن رضا، فتنزل على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه، ويحل منها محل الأرواح من أبدانه. فأي نعيم وقرة عين ولدة قلب وابتهاج وسرور لا يحصل له في هذه المناجاة، والرب تعالى يسمع لكلامه جاريا على لسان عبده ويقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مددني عبدي. ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل. خد بالك المعاني دي كلها، حاول مستعينا بالله تعيد القراءة وتنظر هل هي عندك أم لا، يعني لا نريد أن نقرأ فقط، وإن كان الإمام متفرع عن المبحث الذي هو فيه، ولكن هذا إن دل على شيء يدل على غزارة علمه رحمة الله عليه. بدأ يتكلم عن أمور خارج عن الموضوع، ولكن هي من صميم الموضوع عند التدبر والتأمل. ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل فيجدد به عهد التذكرة، كونه أكبر من كل شيء بحق عبوديته وما ينبغي أن يعامل به. ثم يركع حانيا ظهره خضوعا لعظمته وتذللا لعزته واستكانة لجبروته، مسبحا له بذكر اسمه العظيم، فنزهه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والإنحناء والخضوع، قد تضامن وتأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه، فهو ركن التعظيم وإجلال، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم عاد إلى حاله من القيام حامدا لربه، مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعميها، مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجد، ومعترفا بعبوديته، شاهدا له بتوحيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنه ولا عظمت. اكتب عندك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا حاجة بسيطة لا لا بسيطة سطرين بس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد معناه الحظ والغنى والعصمة والسلطان. الجد معناه الحظ والغنى والعصمة والسلطان. الجد معناه الحظ والغنى والعصمة والسلطان. أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة حظه، أي لا ينجيه حظه منك إنما ينفعه عمله. من الأول تاني، الجد معناه الحظ والغنى والعصمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة حظه، أي لا ينجيه حظه منك إنما ينفعه عمله. ثم يعود إلى تكبيره ويخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه، فيعفره في التراب ذلا بين يديه ومسكنة وانكسارا، وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع، وندب له أن يزجد معه ثيابه وشعره فلا يكفه، وأن لا يكون بعضه محمولا على بعض، وأن يباشر التراب بجبهته وينال قبل وجه المصلي، ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلا للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلها، وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده، فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربه عليه. ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو، وينزه عن مثل هذه الحال، وأن من هو فوق كل شيء وعالي على كل شيء ينزه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره، كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال، فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب، وقال تعالى واسجد واقترب، وكأن الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا، وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه بالحمد والثناء والتمجيد، وجعل بين خضوعين، خضوع قبله وخضوع بعده، وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك. فتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء، ويستصحب في مقام خضوعه بما يناسب ذلك المقام ويليق به، فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه في حال سفوله. ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان، وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة. ولما كان أفضل أركانها الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار، وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها مطابق افتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود في أول صورة افتتح بها الوحي، فإنها بدأت بالقراءة وختمت بالسجود. وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد ويسأل ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه، وهذه الدعوات تجمع خير دنيا وآخرته. ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة، كما شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة، ليستعد بالأول لتكميل ما بعده، ويجبر بما بعده ما قبله، وليشبع القلب من هذا الغذاء، وليأخذ رواه نصيبه وافرا من الدواء ليقاومه، فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء. فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من الغذاء اللقمة أو اللقمتين كان غناؤه عنه وسدها من جوعه يسير جدا، وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء إذا أخذ منه المريض قراطا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه، فما حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة، وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده ويثني عليه بأفضل التحيات ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل ومن نالته الأمة على يديه، ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية، ثم يتشهد شهادة الحق، ثم يعود فيصلي على من علم الأمة على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه. ثم شرع له أن يسأل حوائجه ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلا عليه، فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة. هذا إلى ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرها، فلا تجد منزلة من منازل السير إلى الله تعالى ولا مقاما من مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة. وهذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر، فكيف يقال إنها تكليف محض لم يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع؟ يبقى الإمام رحمة الله استطرد ليبين بعض الحكم الذي وصل إليها باجتهاده في تشريع الصلاة، وهذا محض اجتهاد، وإلا حقيقة الأمر لا يعلمه إلا الله، فكيف يقال أن هذا تكليف؟ وكذلك في الصيام وفي الحج وفي كل شيء. يقول فكيف يقال إنها تكليف محض لم يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع، بل هي محض كلفة ومشقة مستندة إلى محض المشيئة، إلى محضن المشيئة، لا لغرض ولا لفائدة البتة، بل مجرد قهر وتكليف وليست سببا لشيء من مصالح الدنيا والآخرة. ثم تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها، كيف تجدها مشحونة بالحكم المقصودة والغايات الحميدة التي شرعت لأجلها، التي لولاها لكان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا. فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن، وتفريج للقلب، وتنشيط للجوارح، وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة وألقاه عن النفس من ضرن المخالفات، فهي منظفة للقلب والروح والبدن، وفي الجنابة من زيادة التقوية والإخلاف على البدن نظير ما تحللت منه بالجنابة، ما هو من أنفع الأمور. وتأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل، فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق، وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها، فمنها يدخل إليها. ثم جعل في اليدين وهما طرفا وجناحا اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي، ثم في الرجلين اللتين بهما يمشي ويسعى. ولما كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه المسح، وجعل ذلك مخرجا للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. طبعا هذا الحديث كما تعلمون من فضائل الوضوء، ولابد أن يذكر ويشار إلى بقية نصوص الشريعة حتى لا يتمحك به إنسان ويكتفي بالوضوء ويقول خرج الذنوب من هذا من جسدي بناء على هذا الحديث. وكما قلنا مرارا أن الشريعة كل لا يتجزأ، فمن فصلها واستدل بالبعض دون البعض فلا شك أنه على خطر عظيم. وفي صحيح مسلم أيضا عن عثمان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. فهذا من أجل حكم الوضوء وفوائده. وقال نفاة الحكمة: إنه تكليف محض ومشقة وعناء لا مصلحة فيه ولا حكمة شرع لأجله، ولو لم تكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم، ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر بدنه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد بذلك للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن والثوب والقلب، فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟ ولما كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة صار غسل الجنابة إلى حيث صارت الشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة. طبعا هذا الحديث لا يصح، وترتب عليه اعتقاد عند الناس أن الرجل إذا كان جنب فلا يجوز له أن يحلق شعره حتى يتطهر أولا، وهذا من الخطأ البين. فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة فيبرد حرارة الشهوة فتسكن النفس وتطمئن إلى ذكر الله والوقوف بين يديه، فوالله لو أن أبو قراط ومن دونه أوصوا بمثل هذا لخضع أتباعهم لهم فيه وعظموهم عليه غاية التعظيم وأبدوا لهم من الحكم والفوائد ما قدروا عليه. ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهمل جوارحه قد أسامها في مراتع الشهوات والحظوظ، أمر بعبودية تجمع جوارحه كلها على ربه وتأخذ بحظها من عبوديته، فيسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه عز وجل واقفا بين يديه مقبلا بكله عليه معرضا عما سواه متنصلا إليه من إعراضه عنه وجنايته على حقه. ولما كان هذا بطبعه وذاته أمر أن يجدد هذا الرجوع إليه والإقبال عليه وقتا بعد وقت لئلا يطول عليه الأمد فينسى ربه وينقطع عنه بالكلية. فكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه وأفضل هداياه التي ساقها إليه، فأبى نفات الحكمة إلا جعلها كلفة وعناء وتعبا لا لحكمة ولا لمصلحة البتة إلا لمجرد القهر والمشيئة. وقد فتح لك الباب فسوق الشريعة كلها من أولها إلى آخرها هذا المساق، واستدل بما ظهر لك على ما خفى عنك، بما ظهر عما خفى. يعني مثلا ظهرت لك الحكمة مثلا في غسل الجنابة وأصبحت على يقين تام بأن غسل الجنابة لا يعادله شيء إلا التيمم عند الضرورة، وخفيت عليك بقية الأحكام، استدل بما ظهر لك على ما خفي عنك وانتهى الأمر على ذلك. ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم منها فيما علمته، فإن الذي علمته على قدر عقلك وفهمك، وما خفي عنك قدر فهو فوق عقلك وفهمك، ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عدة أسفار فيكتفي منه بأدنى بينة، والله المستعان. جزى الله الإمام خير الجزاء. وطبعا هو الإمام ابن القيم استطرد في هذه المسألة ليرد على هؤلاء القوم الذين يجعلون الأفعال محضا المشيئة فقط وهي يعني خالية من الحكمة والعلة، فأراد أن يبين في أمرين اثنين، أمر الصلاة وأمر الوضوء. أما من استوعب فعلا كل أوامر الشريعة التي أمرنا بها ربنا عز وجل لا شك أنه سيعجز عن إدراك كل الحكم، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول. أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.